بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد،
من قال اننا لا نشهد حسين غير الشذوذ عدم الشذوذ هذا مطالب فيه السيوطي رحمه الله.
طيب، اخذنا امس الكلام على كيفيه السماع، هل يصح التحمل من الصغار وكذلك التحمل من الكفار؟ يصح، ما الدليل على تحمل الصغير؟ نعم، أصغر الصحابة كثير منهم تحمل عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل البلوغ، وأيضا تحمل الكفار بعضهم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في حال كفره. وأما الأداء فهل يصح من الصغير والكافر؟ لا يصح، لا بد من الاحتلام ومن إيش؟ الإسلام.
يقول معنى كلام الصلاة لا يريد به إلا.
طيب، ثم فرق أنهم في أزمانهم متى يكتبون للصغير سماعا ومتى يكتبون له حضورا. إذا كان 5 سنين وما فوق يكتبون له سماع، وإذا كان دون 5 يكتبون له حضور. طيب، والعبرة في ذلك متى يصح سماع الصغير على أحسن ما قيل؟ إذا حصل تمييز، وهل يقيد بسن معين؟ لا يقيد. ما ضابط التمييز؟ طيب أحسن، فمتى ميز واستطاع التمييز فإنه إيش؟ فإنه يصح سماعه، وأما قبل ذلك فلا. ثم أخذنا أنواع التحمل، وأخذنا نوعين من أنواع التحمل. ما هو النوع الأول؟ السماع. ما معنى السماع؟ أن يسمع من شيخه مباشرة. فإذا سمع من شيخه مباشرة، إذا جاء أن يروي ماذا يقول في الرواية؟ يجوز أن يقول حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت. وأما مثل قال لنا وأخبرنا، فقال ابن الصلاح هذا فيه إيش؟ فيه نظر، لأن هذه الألفاظ صارت تستعمل في ماذا؟ في الإجازة ونحوها، والسماع أرفع من ذلك فلا يؤتى بها. طيب، أيهما أرفع؟ سمعت أو حدثنا أو أخبرنا؟ ها؟ الذي ذكره ابن الصلاح أن حدثنا وأخبرنا أرفع من إيش؟ أرفع من سمعته. والذي ذكره الخطيب أن سمعته أرفع من حدثنا. وقال ابن كثير الأمر لولا أن يكون ماذا؟ حدثني بالإفراد. وقلنا ما هو الذي ينبغي أن يكون أولى؟ سمعته أو إيش؟ أو حدثني بالإفراد، هذان في أقوى الرتب. النوع الثاني من أنواع التحمل القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب. من من السلف كان لا يرى إلا القراءة ولا يرى التحديث ولا الإمام مالك، بل فضلها على إيش؟ على السماع، ويرى أنها أقوى كما فضلها هو وأبو حنيفة. وقيل هما سواء، والذي رجحه ابن الصلاح أيهما أرفع؟ السماع والقراءة. السماع قال الصحيح الأول وعليه علماء المشرق.
هل يحكم الآن بصحته أو لا يحكم؟
لأنه يقول
إذا وجدنا حديثا
صحيح
الإسناد.
طيب، إذا أخذ قراءة على شيخه فإذا جاء إلى الرواية ماذا يقول؟
إسناده صحيح.
كيف يقيد؟
بكلام صحيح الإسناد.
قرأت على فلان أو قرئ على فلان وأنا أسمع. طيب هل يجوز أن يقول حدثنا بقيد حدثنا فلان إيش قراءة عليه؟ أما أن يطلق قلنا فلا وبعضهم مجازة. وأما سمعت فهي إيش أشد بعدا. طيب أخذنا قولين في هذه المسألة، نقرأ القول الثالث. القول الأول قالوا إذا أخذ عن شيخ قراءة يقول قرأت إذا كان هو القارئ، أو قرئ على فلان وأنا أسمع، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة. هذا القول الأول. القول الثاني قال يجوز الإطلاق ولو حدثنا بدون إيش بدون قراءة عليه، بل بعضهم أجاز سمعته. طيب القول الثالث نقرأ. قال والثالث أنه يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين أنه إذا أخذ الحديث قراءة يقول أخبرنا ولا يقول حدثنا. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، عبد الله بن وهب المصري، كان فيما سمعه من شيخه يقول حدثنا، وفيما أخذه قراءة يقول أخبرنا. قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جري، والأوزاعي قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. هذا القول هو خلاصة من هذا، أن القول الثالث هو المعتمد في الباب، وأنه إذا أخذ عن شيخه قراءة يقول أخبرنا، وإذا أراد أن يقول حدثنا فإيش فيقيد حدثنا فلان قراءة عليه، وأما سمعته فلا، فهذا بعيد، قد يدخل في الكذب. هل سمع من شيخه؟ ما سمع من شيخه، لأنه هو الذي قرأ وشيخه يسمع، فالأصل أن يقول أخبرنا، وإذا قال حدثنا يقيد قراءة عليه، وأما سمعت فهي بعيدة. طيب قال فرع، ما زلنا في النوع الثاني من أنواع التحمل وهو القراءة على الشيخ. فرع إذا قرئ، في بعض النسخ قرأ والصواب قرئ، قاف مضمومة والهمزة على الياء ليست على ألف، من عنده همزة على ألف خطأ. قال فرع إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإذا لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا.
ثم علل ذلك بقوله.
طيب هذه المسألة ذكرها لها ثلاث صور. الصورة الأولى يعني يأتي الشيخ له أحاديث تريد أن تأخذ عنه يقول لك اقرأ. إذا كان الشيخ يحفظ ما في تلك النسخة، أعطاك كتاب وقال هذا كتابي اقرأ ما شئت أن أحدثك به، إذا كان يحفظ ما في كتابه فهذا السماع صحيح وليس بصحيح؟ صحيح، لأنه يحفظ كل ما فيه، إذا أخطأ تنبهك. الصورة الثانية أن تكون عدة نسخ للكتاب، يعطيك نسخة يقول لك اقرأ، وإن لم يكن حافظ لكن بقيت نسخة أخرى بيد واحد موثوق عنده، واضح هذا؟ يكون عنده تلميذ لا جالس بجانب أعطى نسخة ومن جاء أعطى النسخة الأخرى وقال اقرأ فيقرأ ذلك الذي يريد وذلك الذي في يد النسخة يتابع. فهذا هل يصح السماع أيضا؟ يصح. الثالث أن تكون للكتاب نسخة واحدة والشيخ لا يحفظ حديثه، فيأتي الذي يريد الرواية يعطي الكتاب يقول اقرأ. فهذا لها حالا، إن كان هذا القارئ موثوقا فالسماع صحيح لأنه لا يقرأ إلا ما كان موجود، وإن لم يكن موثوقا بل ربما يزيد وينقص فلا يصح. واضح هذا إن شاء الله؟ فلا يذ ثلاث صور.
وليس معنا من كل ما جاء صحيح كما سمعنا بعضهم التفت على السماع، هذا غلط. يقول فآل الأمر إذا بمعرفة الصحيح والحسن.
نعيدها وأنتم تلاحظون هذا الذي ذكرنا من التقسيم. قال فرعا إذا قرئ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، هذه الصورة الأولى. وإن لم يحفظ إذا كان غير حافظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح، أي أن هذا إيش؟ جيد وقوي. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر، أي المنع من ذلك عسر، قد وجد فعل الأئمة على هذا. فإن لم تكن نسخة، الصورة الثالثة، إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. قال فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور بشرط أن يكون يسمع ما يقرأه ذلك التلميذ، أن يكون سامعا لما يقرأ ذلك التلميذ. أما إذا لم يسمع وسكت فهذا لا يكفي. الآن هذه المسألة، هل إذا قرأت على الشيخ وسكت هل معناه أنك تروي عنه، أو لابد أن يقول لك أقررتك على هذا، أو فعلك صواب، أو الذي قرأت صواب، أو نعم كذلك؟ الصحيح أنه إذا كان يسمع الشيخ وأنت تقرأ عليه فهذا إيش؟ يكفي، وإن لم يحصل إقرار منه. قال ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. قلنا بشرط إيش؟ أن يكون سامعا لما يقرأ عليه. وقال آخرون من الظاهرية وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، لا بد أن يقر قالوا. وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي، وهؤلاء كلهم من الفقهاء، والمقدم الأول الذي على الجمهور. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه، بما سمع عليه الصحيح الأول. قال فرعا، هذه مسائل مهمة ومفيدة في القراءة يعرفها الإنسان. فرعا قال ابن وهب والحاكم، يعني هذا القول لابن وهب وللحاكم، وليس معنى أن ابن وهب يحكي عن الحاكم أنه قال، فإن ظاهره قال ابن وهب والحاكم يقول، ظاهره أن ابن وهب يحكي عن من، وهذا ليس هو كذلك، فإن ابن وهب قبل الحاكم، ولكن قال ابن وهب والحاكم، أي هذا القول، قول ابن وهب وقول من، وقول الحاكم. قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني، فإن كان معه غيره حدثنا، وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني، فإن قرأ غيره أخبرنا. طيب هذا يعني يقول إذا حدث الشيخ التلميذ، إذا يقول فيما قرأ عليه الشيخ، الشيخ القارئ والمحدث، إذا كان وحده يقول إيش؟ حدثني. وإذا كان معه غيره يقول حدثنا. أما إذا قرأ التلميذ فإذا كان يقرأ وحده يقول أخبرني، وإذا كان يقرأ في جمع يقول أخبرنا. هذا التفريق واضح، أنه إذا كان لوحده يفرد الضمير، وإذا كان معه جماعة إيش يجمع الضمير. وهذا مستحب كما سيأتي من كلام الخطيب وليس بواجب. قال ابن الصلاح: وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق، يعني شك هذا الحديث هل حدثني به الشيخ وحدي أو حدثني فيه ومعي جمع نسي. قال هنا يأتي بالمحقق وهو الوحدة، يقول حدثني أو أخبرني. قال: فإن شك أتى بالمحقق وهو الوحدة، حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. هذا البيهقي ابن الصلاح اختاروا إذا شك قالوا يقول بالإفراد. وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وهو حدثنا أو أخبرنا. طيب سهل هذا، إن قال حدثني أو حدثنا أو أخبرني أو أخبرنا، إن أتى بالإفراد أو بالجمع الأمر سهل، إلا أن الأحسن إذا شك يأتي بالجمع. الأحسن أنه إذا شك يأتي بالجمع كما هو قول يحيى بن سعيد القطان. قال الخطيب البغدادي: وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق، أي لا واجب، عند أهل العلم كافة. ماذا عندك يا محمد؟ ها؟ كيف؟ فنقول ما هذا؟ فإن شك أتى بالمحقق. أتى بإيش؟ بالمتحقق سهل. كل صواب نعم.
هذه الكتب المعتمدة المشهورة. وليس معناه أنه ليس فيها أحاديث ضعيفة.
قال فرع: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه. ما معنى سماعه أو إسماعه؟ سماعه يكون هو تلميذ، وإسماعه يكون هو إيش؟ الشيخ. فقد كان ربما التلميذ ينسخ وربما كان الشيخ إيش؟ ينسخ. فقد كان بعض التلاميذ يجلس في حلقة الحديث ينسخ، أي يكتب بعض الكتب الأخرى ويسمع لشيخه. أو إسماعه، بعض المحدثين كان يجلس القارئ يقرأ عليه وهو ينسخ كتب أخرى ويسمع ما قرأ عليه، هل يقرأ عليه صواب أو غير صواب؟ واضح هذا. فهل يصح إذا جلس في مجلس حديث ينسخ والشيخ يحدث، هل يصح سماعه؟ كذلك الشيخ إذا كان أنت تقرأ عليه وهو ينسخ، هل يصح إسماع هذا الشيخ لك وتروي عنه؟ قال: اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه، وهذا من حرص أهل الحديث على الأوقات، كربما يأتيه المحدثون ولا يريد أن يمنعهم فيعطي المحدث كتاب ويقول اقرأ وأنا أسمع عليك، ثم يبقى ينسخ كتب أخرى. وهكذا بعض تلامذة الحديث كان يجلس ينسخ بعض الأحاديث مما سمع من شيوخه ويسمع من شيخه في ذلك المجلس، وإذا تسنى له وقت آخر إيش كتب ما سمع. وسيأتي متى يقبل ومتى لا يقبل. قال: فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي. عجنا هذا ازعاج. نبه الاخ عبد الغني قبل الدرس، لا الاخ الذي يسجل يفصل هذا يفصلها. ها؟
اما الكون الزا تحتوي على
لا شغال
متن حديث غير موجود،
خلاص يفصل تلك، يعني افصل واحدة تكفي واحدة. أما هذا تعب ما ينتهي بدرس الله وقد تعبنا به، وربما بعض الأخوة المتأخر ما يسمع. قال: فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسفرائيني. قالوا: لا يصح السماع ولا الإسماع. وقال أبو بكر أحمد بن إسحاق الصبغي يقول: حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا، يقول حضرت عند فلان وهو يقرأ ولا يقول حدثنا وأخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ يعني قال يجوز يصح السماع والإسماع. وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. الخلاصة من هذا أن يقال إذا كان التلميذ حافظا يحفظ ما يسمع، وكذلك إذا كان الشيخ حافظا متيقظا ينتبه لما يقرأ عليه فيصح السماع والإسماع. واضح هذا؟ إذا كان التلميذ جلس في مجلس حديث وهو ينسخ، فإن كان حافظا بمجرد ما يسمع يحفظ كما سيأتي في بعض القصص التي ذكرها فهنا يصح السماع. وكذلك الشيخ إذا كان متيقظا يسمع ما يقرأ عليه ويحفظ ما يقرأ عليه وينتبه إذا أخطأ القارئ فهنا يصح إسماعه، وأما إذا لم يكن كذلك من الحفاظ فلا يصح. قد بعضهم يأتي في مجلس الحديث ينسخ ولا يدري ما قال الشيخ. وقال أبو حاتم الرازي وهم الشيخ أحمد شاكر، فقال ابن حبان البستي الصواب أنه الرازي. وقال أبو حاتم كتبت عند عارم وهو يقرأ، وكتبت عند عمرو بن مرزوق وهو يقرأ. ضرب حاتم يقول كتبت عند هذين الإمامين وهما يقرأان، لكن أبو حاتم كان حافظا ولا كان من الحفاظ وصح سماعه. وحضر الدار قطني وهو شاب فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا، فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ، فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم أملى الشيخ حديثا إلى الآن؟ قال الدار قطني 18 حديثا، ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها، فتعجب الناس منه. الدار قطني حافظ. ثم الآن سيأتي يذكر الآن هذا قصة عن أبي حاتم وقصة عن الدار قطني أنهما كان يسمعان وهما تلاميذ. سيأتي الآن قصة في حديث الشيخ أنه كان يقرأ عليه وهو ينسخ. قال قلت وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته، هو شيخه وإيش وصهره، فابن كثير زوج ابنته. وكان المزي رحمه الله آية من آيات الله في الحفظ. كتابه تحفة الأشراف يعني آية في أطراف الأمهات الست، جمع أحاديث الأمهات الست كل حديث على حدة، أحاديث الصحابي على حدة، ثم أحاديث الصحابي يرتبها على إيش؟ على تلاميذه، وتلاميذ يرتبها على إيش؟ على تلاميذهم. مثلا عندك حديث عن أنس، مثلا ممن روى عن أنس ثابت، وممن روى عن أنس قتادة، وممن روى عن أنس الزهري، عمل فصل أحاديث الزهري عن أنس، وفصل أحاديث ثابت عن أنس، وفصل أحاديث الزهري عن أنس. طيب عندك عن تلميذ من تلامذة الزهري، عمل أيضا فصول تلامذة الزهري عن أنس، جعل لهم فصول، فصل لفلان عن الزهري وفصل لفلان عن الزهري، ثم يسوق أحاديث هذا الراوي عن الزهري عن أنس في الأمهات الست كلها. وهكذا أحاديث أبي هريرة، أحاديث ابن المسيب عن أبي هريرة، وأحاديث أبي صالح عن أبي هريرة، ثم أحاديث تلاميذ ابن المسيب، جعل كل تلميذ أحاديثه على حدة. وهذا يعني سعة عظيمة في الحفظ. كم مثل هذا يستغرق من الوقت؟ كذلك رجال الأمهات الست في كتاب تهذيب الكمال يذكر الراوي، يقول مثلا ابن المبارك روى عنه فلان وفلان، ربما يذكر 100 ممن روى عنه، وكل واحد يشير له أمام إيه روى عنه، روى عنه فلان ويشير خاء، ما معنى خاء؟ أي في البخاري. وروى عنه فلان تاء في الترمذي، وروى عنه فلان دال أي في أبي داود، هذا تلاميذ. ثم يقول وروى عن، أي هو روى عن فلان وفلان، وبعد كل شيخ يذكر إيه روى عن. فهو رحمه الله كان آية في الحفظ، وكتبه شاهدة بذلك. قال شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته، يعني كان يكتب في مجلس السماع، أي هو المحدث، كانوا يقرؤون عليه وهو يكتب. قال يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان، ينعس ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا، بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه. يعني يقول أنا أغلط وأنا أقرأ والرجل قد نعس ويرد علي بالصواب رحمهم الله. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح وكذا التحدث في مجلس السماع، لا ينبغي الكلام والتحدث في مجلس العلم ومجلس السماع. وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ، يعني هل يصح سماعه؟ إذا كان يسمع وحفظ يصح سماعه، وأما إذا لم يحفظ فلا يصح. ثم اختار ابن الصلاح أنه يغتفر اليسير من ذلك، أي يقول إذا كان شيء يسير، إذا ربما كان بعيد شيء يسير وهو يسمع، أو تكلم بكلمتين أو ثلاث شيء يسير وانتبه للسماع، فهذا إيش يصح. وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح، وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله. يعني يقول ينبغي بعد الفراغ من مجلس التحديث يقول لشيخه أجزني، حتى إذا فاته سماع بعض الكلمات يكون قد أخذها بإيش بالإجازة. قال ابن كثير قلت هذا هو الواقع في زماننا اليوم، أنه يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم، والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم، بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع، وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله. وبلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر، في مجلسه الصبيان عن اللعب، أي زجرهم بعض الحاضرين، فقال لا تزجروهم فإنا إنما سمعنا مثلهم، أي إنما سمعناه ونحن صبيان، ثم صرنا الآن إيش محدثين، كما سبق معنا أمس أنه يستحب المبادرة بالصبيان إلى إيش إلى مجالس السماع الحديث النبوي. صارت هذه المجالس الآن هل هي موجودة؟ غير موجودة. آخر من ختم المجالس قالوا الحافظ بن حجر في زمنه، كان يعقد مجالس للإملاء ويملي بعض الأحاديث. والحافظ بن حجر متى كان؟ في القرن الثامن، ثم بعده انقطعت هذا، وليس للناس إلا الإجازات الآن، إجازات كثيرة موجودة عند كثير من أهل العلم. من الناس من صار يجيز البخاري إلى الآن، عنده إجازة في صحيح البخاري، يجيزك بالبخاري، يجيزك بمسلم، ترويه عنه ويقول لك سند إلى البخاري وسند إلى مسلم وسند إلى أبي داود وهكذا. ولعلكم وقفتم على كتاب النهج البديع في مرويات الشيخ ربيع، له أغلب كتب السنة له إليها كلها أسانيد، وكانت بالإجازة. الشيخ مقبل كذلك له أسانيد كثيرة من شيخ حماد الأنصاري وغيرهم. والعبرة ليست بالإجازات، بعض الطلاب ربما مشغول من عالم إلى عالم، أجزني بكتبك وهذا أجزني، ما فائدة إذا كان يجيزك ولا تعرف ما فيها. العبرة بالعلم. طيب قال وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه. هنا استدل به على إيش؟ على أنك إذا كنت ولو تسمع قليل يصح إيش؟ يصح سماعك. ولكن بعضهم قال معنى أثر عبد الرحمن بن مهدي يكفيك من الحديث شمه أنك إذا سئلت عن طرف الحديث تجيب عنه، وليس معنى أن إذا كنت بعيد أو لم تسمع تماما، إنما قالوا معنى الأثر أي أنك تكون حافظا ومتقنا ويكفيك من الحديث شمه، أي إذا ذكر لك طرف الحديث أو معنى الحديث أو كلمة من الحديث إيش تعرف ما هو المراد بذلك الحديث. واضح هذا إن شاء الله؟ فمثلا مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض، هذا إشارات أو لا إلى أحاديث. الحافظ المطلع على العلم يعني الذي عنده معرفة بالحديث يعرف كل حديث من هذه الأحاديث في البيت ما المراد به، فهذا معنى يكفيك من الحديث شمه، أي أنه إذا ذكر لك بعض الحديث أو معناه فهمت ما هو المراد به. قال وكذا قال غير واحد من الحفاظ، وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد. فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة ويصعد المستملون. من هو المستملي؟ المستملي هو الذي يبلغ ما قاله الشيخ، هو الذي يبلغ ما قاله الشيخ ويمليه للحاضرين، يعني لم تكن مكبرات الصوت كما في هذه الأزمنة، ولو اجتمع 50,000 ولو اجتمع 50,000 هل في إشكال؟ مكبرات ويسمع الكل، كان في ذاك الزمن ما في من هذا، إنما يجلس المحدث على كرسي، كم يبلغ صوت المحدث؟ ربما كان بعض المجالس كمجلس يزيد بن هارون الواسطي يجتمع فيها 40,000، 40,000 يعني هذا المسجد ربما لا 10,000 يملأه أو أقل، هذا يجتمع فيه 40,000. فكان مثل هذا يقعد مستملي هناك والمستملي الثاني خلفه والمستملي الثالث خلفه، فيقول يزيد مثلا أو غيره حدثنا فلان، يسمع القريبون، المستملي إيش يبلغ، المستملي الثاني يبلغ إلى من بعده إلى أن ينتهي المجلس. وبعض المستملين كان إيش كان ليس بفاهم جيد الفهم، حتى ذكروا أن مستملي ليزيد بن هارون قال يزيد بن هارون يوما حدثنا عدة. ما معنى عدة؟ أي عدة من الرواة، مجموعة من الرواة، وهذا المستملي فهم أنه اسم رجل، فعندما قال يزيد بن هارون حدثنا عدة قال المستملي عدة بن من؟ قال عدة بن فقدته، أي دعا عليه بالذهاب قال كيف عدة؟ فكان ربما بعضهم لا يفهم، إنما يأتي للإملاء فقط، يريد الآجر يبلغ المحدثين صوته، صوت قوي يبلغهم. واضح ما معنى مستملي؟ قال ويصعد المستملون على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. اللغط هو ارتفاع الأصوات، يعني لماذا ذكر هذا؟ استدل به على أنه إذا حصل بعض الكلام وبعض الأصوات أن السماع إيش؟ أن السماع يصيح ما دام أن المحدث يسمع. قال وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وهذا يقع أنه إذا لم يسمع يقول للتلميذ ماذا قال، يقول قال كذا وكذا. وقد ذكر هذا عن حماد بن زيد أنه حدث بحديث ولم يسمع بعض التلاميذ فقال يا أبا إسماعيل ما قلت؟ قال استفهم من جاره، أي أنه إذا استفهم من جاره ولم يسمع من الشيخ هل بعد ذلك يصلح أن يقول حدثنا فلان؟ يصلح ذلك لأنه سمع من إلا كلمة أو كلمتين فهذا جائز واضح، وقد فعله السلف كما سمعتم وله أدلة من السنة سيذكرها. قال قلتم ابن كثير وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وكلاهما في صحيح مسلم، حديث عقبة بن عامر في صحيح مسلم برقم 234 حديث عقبة برقم 234 وحديث جابر بن سمرة برقم 1800 1821 1821 حديث عقبة بن عامر الذي أشار إليه هو حديث في الوضوء أنه قال كانت علينا رعاية الإبل فروحتها بعشي ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسمعت من قوله ما منكم من أحد يتوضأ ثم يصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا دخل الجنة. قال فقلت ما أحسن هذا؟ قال فإذا قائل بين يدي يقول التي قبلها أحسن. قال فالتفت فإذا عمر فقال إني رأيتك جئت آنفا أي متأخرا وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل ذلك ما منكم من أحد يتوضأ فيسبق أو يبلغ الوضوء إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من يشاء. الآن هذه الكلمة من ذكرها لعقبة؟ هل سمعها من النبي؟ ها؟ سمعها من من؟ سمع من النبي نصف والنصف الباقي أتى بمن؟ عمر. وحديث جابر بن سمرة هو في كتاب الإمارة في صحيح مسلم أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي فسمعته يقول لا يزال الأمر قائما ما مضى منهم ما دام فيهم اثنان أو ما دام هذا الأمر قائما والأئمة فيهم. قال ثم تكلم بكلام خفي علي فقلت لأبي ما قال؟ قال قال كلهم من قريش. فهذه الكلمة كلهم من قريش من تممها؟ لجابر بن سمرة أبوه. فهذا يصلح. فإذا المحدث فاتته كلمة أو كلمتان من الشيخ هل يصح أن يأخذها من جاره؟ يصح ذلك وهذا سماع صحيح. قال فهذا هو الأصلح للناس وإن كان قد تورع آخرون وشددوا في ذلك وهو القياس والله أعلم. طيب بقي فرع في هذا إن شاء الله نأخره إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.